السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان، باب في التعاون على البر والتقوى. عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بهم وهم جلوس على الطريق فقال: أما إن كنتم فاعلين فاهدوا السبيل وردوا السلام وأعينوا المظلوم.
هذا باب آداب الطريق، يعني حق الطريق، حق من جلس على طريق المسلمين. هذا فيه حقوق أوجدها وأوجبها الرجل على نفسه، لأنه لو لم يجلس على طريق ما وجبت هذه الحقوق عليها. هذا مرة وشرحناه فيما سبق عدة مرات، اقرأ ما بعده.
أخبرنا الشعبي قال: ما جلس الربيع بن خثيم مجلسا على ظهر الطريق، قال: أخاف أن يظلم رجل فلا أنصره، أو يعتدي رجل على آخر فأكلف عليه الشهادة، أو يسلم علي فلا أرد السلام، أو يقع عن حاملة حملها فلا أحمل عليها.
فأنشأ
الشعبي يذكر هذا، وكنا ندخل عليه بيته.
هذا خبر وأثر من آثار التابعين في مسألة ما يتعلق بحق الطريق. عادة المصنف رحمه الله إذا فتح بابا من أبواب شعب الإيمان يورد فيه ما جاء في كتاب الله من آيات، ثم بعد ذلك يأتي بصحاح السنن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بالآثار الأخرى الحسنة أو الضعيفة، ثم يذكر ما ورد من آثار عن الصحابة رضي الله عنه، ثم بعد ذلك يذكر ما جاء عن التابعين كما فعل في هذا الحديث. يقول الشعبي أحد كبار تابع التابعين يروي عن الربيع بن خثيم هذه المسألة، اسمعوها، لأن فيها بيان ما كان يعمله السلف رضي الله عنه. والمرء إذا علم أن من المسلمين من سبق يعمل كهذه ممن لهم لسان صدق في الآخرين، تعرف معنى لسان صدق؟ لسان الصدق أن يكون هذا دعاء الأنبياء: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني يا رب اجعل لي ذكرا حسنا يخلفني فيما لو غادرت الدنيا. والثناء الحسن من الثواب الذي يتصل بالميت: جزاه الله خيرا فلان، نعم الجار كان يقول كذا وكذا، وجزى الله فلانا، اذكروا فلان الذي كان. هذا الثناء الحسن يسمى لسان صدق. فلما تذكر عن فلان، شوف مات كثير من نوابغ الرجال لهم آثار طيبة في أمور الحكم أو الشعر أو مسائل ما يتعلق بالطب وغيرها، لكن غادروا، وفيهم من الزهاد وأهل التصوف وأهل السلوك الحسن، لكن لما كان أثرهم يقتصر على أنفسهم ماتوا، ما يذكر إلا قليل في آثار التاريخ، في آثار من يقرأ التاريخ. لكن انظر قول عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وهؤلاء الرجال والأئمة الأربع بعدهم، كيف أن ذكرهم حي في كل وقت وفي كل اجتماع، فيبقى هذا لأنهم أوجدوا في قلوب الناس من الرغبة في طاعة الله وكراهة المعصية، أوجدوها بسلوكهم، لهم سلوك عجيب مع الناس ومع ولاة الأمر ومع أهاليهم، ولهم كذلك صدق في القول وصدق في العمل، تأسى الناس بهم وانتفعوا بهم، ولذا بقي ذكرهم، وأولئك الأقوام راحوا إلى ربهم. هنا ذكر ما يجري، ما قاله الربيع ابن خثيم. يقول الشعبي: ما جلس الربيع على قارعة الطريق. ما جلس هي نفي ليست شرطية، لأنك لو قلت ما جلس فلان على طريق إلا أن يقول كذا وكذا، ما جلس فلان على طريق إلا ومعه كذا، كلمة ما جلس أنا يسموها شرطية، أداة شرط، أو أنه ظرف من الظروف، ظرف زمان أو غيره، لكن لما قال ما جلس أراد نفي. أنا نبهت عن هذه لأن من قرأ هذه العبارة قد يلتمس عليه. اسمعوا القارئ، اقرأ من أول العبارة.
قال
ما جلس الربيع،
قال ما جلس الربيع بن خثيم مجلسا على ظهر الطريق، قال
ما جلس على ظهر الطريق، لما سئل صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال ما كان عن ظهر غنى. اسمع العبارة، يقول هنا ما جلس الربيع على ظهر طريقه، والنبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الصدقات الطيبة المقبولة قال ما كان عن ظهر غنى. سمعتم كلمة ظهر؟ قال ظهر الطريق وظهر غنى وظهر اليسار وظهر الحق. كلمة ظهر جاء بها ليش؟ يعني إذا قرأت كتاب الله يا عبد الله فإنه خير عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل، لما تقراه بتدبر. الحرف بعشر حسنات، الحرف يعني الكلمة المفردة، مو الحرف يعني لام وباء وثاء وثاء، الحرف بعشر حسنات. ثم فيه هدى ورحمة وموعظة وذكرى للمؤمنين إن أقبلت إليه بقلب، إلا ولا تقوم من المجلس ستجد فيه من تجد في نفسك من خفة الروح وزيادة الإيمان وحب زيادة عمل الخير وكراهية كثير من المنكرات ما لا تجده قبل جلوسك مع القرآن. وكلما جلست ازدادت هذه المعاني في النفس، غير سعة الرزق وانشراح الصدر وتيسير الأمور. فالقرآن عجيب في الرحمة، هذه معنى رحمة الله، رحمته أي ما يوصله إليك من منافع الدنيا والآخرة. هذا كتاب الله إذا قرأته بتدبر وأردت من ذلك العمل بما تسمعه، هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جئت بهذه المقدمة لأبين لك يا عبد الله حين تقرأ كتاب الله أشكلت عليك عبارة لا تغادرها، تقول لا أنا مطلوب مني القراءة أفضل، لا، قف عند تلك الكلمة أو تلك الجملة تمعن معناها، فإن عجزت فإن كان مكانك قريب من التفاسير إلجأ إليه ثم ابحث عن معنى هذه، وإن كان جلوس إن كان قربك من مجالس أهل العلم أسأل أهل العلم، وإلا يا عبد الله دون هذا في إحدى يعني الأوراق التي تحتفظها لأجل أن تتذكر إذا عدت إلى البيت أو كنت في مكتبة أو صادفت من أهل العلم أن تسأله، فليكن هذا دأبك، لأن من علم الله منه صدق التوجه إلا وفتح الله له أبوابا من الهدى والعلم، لا تغفل عن هذا. قلنا هذه لما؟ لأنه يقرأ المرء كان جالس على قارعة على ظهر قارعة الطريق، ما كان الربيع بن خثيم يجلس على ظهر الطريق، فأفضل الصدقات ما كان عن ظهر غنى، تقرأها وتمشي، لا ليس كذلك. لما قال عن ظهري وقد يختفي معناها عند كثير من طلبة العلم، ظهر الطريق يعني أوسطه وأولاه بحق المشاة، نهى صلى الله عليه وسلم عن النسوة أن يحققن الطريق، يعني ما يكون في حق الطريق وظهر الطريق بل يمشين في جوانبه وحواشيه، جلس في ظهر الطريق أي في وسطه، ما كان عن ظهر غنى ما كان متيسرا موجودا يعني المال فاضلا عن حاجتك تصدق به، فإن تلك أفضل الصدقات. قالها لبعض الناس هذا الحديث، لأنك لو قرأته قد يقول صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، يقول هذا الحديث معارض لهذا الحديث، ليس كذلك، إنما جاء به في سياق وأحوال، وذاك جاء فيه سياق وأحوال. فإذا قال عن ظهر غنى أي في وقت عندك المال فيه فائض لا تحتاجه، فإذا قال عن ظهر الطريق أي جلست في المكان الذي يرى أن المار في الغالب إنما يسلكون هذا المكان، عرفنا هذا؟ اسمع ما يقوله عن الربيع بن خثيم. نعم،
ما جلس الربيع بن خثيم مجلسا على ظهر الطريق قال أخاف أن يظلم رجل،
فقال أخاف، الفاء للتسبيب وهي يسموها الفاء المؤنسة لأنها تؤنس بأن هناك جملة قبلها، إما أنه سئل دعوناك للجلوس فأبيت أو مررت على قوم فلم تجلس معهم، لا بد أن سؤال طرح عليه، فقال هذا الجواب، هذا الجواب يسموه علة، تعليل عن عدم جلوسه في الطريق، لأنه لما لم يجلس لا بد من معنى، إخوان لك أصحاب لك أناس فاضلون دعوك ولم تستجب لهم، لا بد أن تبين العذر. فقال أنا لا أجلس على الطريق لأسباب، اسمعوها اقرأها.
قال أخاف أن يظلم رجل فلا أنصره،
أخاف لا تفهم منها الخوف الذي يترقب الإنسان وقوع مكروه في المستقبل، لا ليس هذا المعنى، أخاف أي أني أتحاشى هذا الجلوس لأني أخشى أنه تكون له عواقب سيئة لعدم القيام بحق الطريق، هذا معنى الخوف، ليس الخوف الذي هو وجل القلب من أمور تخشى نزولها، لا، إنما أخاف أي بمعنى أني أتوقع أمورا إن لم أعمل بها جاءني عقاب الله وعذابه. فقال أخاف ماذا؟ اقرأ.
أخاف أن يظلم رجل فلا أنصره،
أنا في الطريق يمر علي يمر أمامي إنسان ظلم آخر، فأتوقع أخاف من نفسي عجز، أو أتوقع عجز، أو يحول بيني وبين نصرة المظلوم حائل، فهذا خليني ما أجلس الطريق. يعني معناه يا عبد الله إنك إن رأيت من يظلم أحدا ليس لك مخرج، أي ليس لك عذر ينجيك من مساءلة الله لك وعقابه إلا أن تقوم بنصره. المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه ولا يظلمه، يسلمه يعني يتركه للظالم يفعل فيه ما يشاء. فقال أخشى أن أحد يظلم أحد فما أستطيع نصره، لما قال لا أستطيع نصره ليس معناه أن عنده القوة فيعجز عن ذلك، لا، قد يكون عنده القوة لكن هناك موانع أخرى تجعله أشبه بالعاجز. فقال أخشى أن أحد يمر يظلم واحد آخر فلا أقوم بنصره، دل على أن نصر المظلوم يا عبد الله حق من حقوق المسلمين. فإن جلست على الطريق، جلوسك على الطريق أخبرناكم فيما سبق لا يقتصر على أولئك الذين يجلسون في الأفنية وفي أمام منازلهم، حتى صاحب الدكان وصاحب البضاعة والذي يعرض يطلب فضل الله يجلس وينظر في الناس المارين، هذا كذلك له حقوق عليها. الجلوس على الطرقات أنواعه كثيرة، يعني الدوافع لها كثيرة. فقال أنا ما أجلس على الطريق خشية أن يظلم أحد ولا أنصره. نصر المظلوم مطلوب من كل أحد، فمن علم أنه قادر أن ينصره، نصره يا عبد الله تدفع عنه بالكلام، تنصح الظالم، تؤيد المظلوم، تبين ضعفه، تدعو الناس إلى أن يمنع الظالم من استمرار ظلمه بالكلام وباليد إن استطعت، تدفعه عنه أو تعينه، تعين المظلوم على الخلاص من ذلك. ما أظن النصر أنك تتعاون مع المظلوم في ضرب الظالم، لا، ليس هذا المقصود، لكن هذا إن علمت حقا أن الظالم يفتك بالمظلوم ولا يكف إلا بشيء يدفعه. تفعل هذا، فإن عجزت تبلغ جهة المسؤولين أن ينصفوا هذا المظلوم أو يدفعه عنه. الآن فكر يا عبد الله، أينا هذا الرجل الذي إذا رأى هذا المنظر يعمل ذلك؟ شح الأنفس، الشح يقول أنا عندي كرامة وعندي أولاد وما أحب أن أهان، وإذا تدخلت لابد أسمع كلمة، يرى أن حفظ كرامته وبقاء منزلته أمام الناس أولى من الاستجابة لقول الله عز وجل ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أن هذا الصنف استطاع أن يغلب هواه على دين الله عز وجل ويقول الربيع أنا لعلي أرى المظلوم فلا أستطيع نصره، هذه أحد أسباب جلوسي، عدم جلوسي على ظهر الطريق. اسمعوا ما بعده.
أو يعتدي رجل على آخر فأكلف عليه الشهادة.
الشهادة في شهادة تحمل وشهادة أداء. شهادة تحمل أنك إذا رأيت أحدا، سمعت أحدا شتم آخر، أو رأيته ظلمه بسلب حقوقه. أو علمت الذي بدأ بالسوء، يعني رأيت وشاهدت وسمعت، هذه إحدى وسائل العلم التي يصل إلى الرجل. إذا علمت ذلك فأنت تحملت الشهادة، لأن حمل الشهادة إذا طلب منك لا بد من أدائها. فإذا طلب الإنسان الشهادة يجب عليك يا عبد الله أنك تؤدي الشهادة، هذا التي حملتها لا بد أن تؤديها. هل يفعل الناس ذلك؟ ما يفعل الناس ذلك. إما رأوا أنهم جرت أمور فيما سبق، هم شاهدوا أن من يفعل ذلك لا يؤبه به ولا يثنى عليه، بل أنه قد يذل ويعذب، جيءوا به، أنت شاهدت هذا، احضر في المكان الفلاني، قد يحصل هذا. لكن الذي يرى أن فعل ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل، وأن الله علم منك الصدق، فمن فعل هذا فإنه في حفظ الله وكلائه، يمنع عنه الظلم، ثم إنه سبحانه يثيبه في الدنيا والآخرة. كل فعل بدأ فيه الإنسان مخلصا لربه، نصرة لدينه ورفع كلمته، لابد أن يحصل له شيء من ضيق وأذى في أول الأمر. ما هو ضرار؟ قلنا ضيق أو أذى. أذى إما كلمة تسوءك تسمعها تغيظك، أو بعض حركات ترى منها أنها لا تليق، أو ما إلى ذلك. لابد كل من فعل الخير، ترى هذه مقدمة فيها تمحيص للمؤمن وبيان ثباته. فمن الناس من يعبد الله على حرف، يعني ما هو مطمئن، ليس واثق وليس عنده ثبات، فإذا جاءته مصيبة زحزح عن ذاك المكان وتخلى، إما ذهب إلى الفسق أو الكفر، هكذا يقول الله عز وجل. كثير من الناس من يدعي، تجي هذه الضائقة عند المؤمن المحتسب، المؤمن اللي موقن أن هناك رب هو الذي يتصرف في الكون، والمحتسب الذي يفعل هذا ابتغاء وجه الله، مو للسمعة ولا للكلام ولا لأجل أن يخالف الناس هذا فيه شجاعة وفيه قول الحق، فعلها لله عز وجل. من فعل ذلك لله وعلم الله منه الصدق، ما يحصل له ارتاح إليه، ما ينزعج. لأن بعض الناس أكثر المشاجرات والخصومات والمقاطعات بين الأسر هي تنازع في حقوق يرى أنه أولى، أو سمع كلمة لا تكذا، يأتي الشيطان فينفخ في رئته، يعني في نفسه، فيتعاظم تلك الكلمة ويقيم لها حساب عظيم، شكوى وإقامة دعوة ومقاطعة. والشيطان يعني أحب ما إليه أنه يوجد الشقاق بين المسلمين. لكن ذاك الذي فعل هذه لله، يوم يرى شيء ما أصابه ويعلم أن ما أصابه لله عز وجل لا لنفسه، فإنه يرتاح. ومن علم الله منه الصدق أوجد في نفسه الطمأنينة والراحة والسعادة على هذا الذي يراه الناس أنه شيء من أذى الدنيا. إذا علم الإنسان مع الصدق واليقين أن الله وحده المتصرف في الكون، وأنك إن فعلت هذا فإن الله حسبك، يعني هو الذي يكفيك، يقدم الإنسان ينهى ويقول لا تفعل وكن كذا. وأما الذي ليس عليه ثبات فإن أول صدمة تجعله يزيغ. ولذا كل من فعل خيرا في أول الأمر يجد هذه اللدغة الأولى، ثم بعد ذلك يطمئن ويشرح الله صدره. الربيع بن الخثيم قال: أنا ما أجلس على الطريق، لما لا تجلس؟ قال: قد أرى مظلوما فلا أنصره، فأتحمل وزر ذلك. اقرأ ما بعده من الأسباب.
أو يعتدي رجل على آخر فأكلف عليه الشهادة.
فأكلف عليه الشهادة، قلنا الشهادة نوعان: شهادة أداء وشهادة تحمل. شهادة تحمل كلنا من يرى لا بد في عنقه ذمة في حق ذاك المطلوب له الشهادة، فإذا طلب أداءها تؤديها، تؤديها لوجه الله عز وجل، لا تقول فلان فعل كذا فخاب وفلان كذا، هذه من تسويلات الشيطان ومنع الإنسان من المضي في الحق، افعل ذلك ولا تبالي. فلما قال: أنا أشوف أحد، أرى أحدا يعتدي على آخر فأتحمل الشهادة، فأخشى أن يأتي قائل: يا عباد الله، من شهد منكم تلك الوقعة فأنا أحتاج إلى شاهد لأجلي أن أنتصف لحقي أو كذا أو ما إلى ذلك. من سمع هذا قد ما يعرف الرجل، يعرف أن هناك شهود ولا يدرك أساميهم ولا يعرف منازلهم، فيعلن هذا الإعلان، يطلب من الناس ممن حضر أن يؤدي الشهادة. فأنا أخاف أن أكلف الشهادة، يا فلان ألم تكن معنا؟ ألم تسمع؟ أصحاب الباطل والذين لا يقيمون وزنا لحقوق العباد والذين إيمانهم فيه خلل، يقول: لا، أنا ما سمعت، سمعت بعض الكلام ولا أدري، ويتملص ولا يؤديها. يا ويل هذا الذي، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، الله يضع في قلبه الظلم والألم. فلما قال: أنا أخشى أني أرى أشياء أكلف، يعني يطلب مني أداء الشهادة، أما التحمل فقد تحملها ويطلب منه أداءها، فقال: يطلب مني أداءها وأتعذر. بعض من يطلب، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الشهادة لله، مو عشان هذا المشهود عليه خصمك تحب أن تضره أو أنه قريبك، تكون شهادتك لله. وأثنى صلى الله عليه وسلم على من أدى الشهادة قبل طلبها فأداها لأصحابها، ويقول: أخشى أني أطلب مني الشهادة فلا أقوم بها. لا يقوم بها لماذا؟ إما لظلم يرى أنه لو طلب منه ذلك وقع عليه نوع من العسف والجور، أو يرى أن المشهود عليه ذو سلطة وجاه لو قالها قد يؤذى. قال: أخشى الشيطان يزلزل بعض يقيني فأمتنع، فأنا لا أتحمل، أكون بعيد عن الجلوس على ظهر الطريق. نعم.
أو يسلم علي فلا أرد السلام.
أو يسلم علي فلا أرد السلام. هو الربيع يعلم أن رد السلام واجب، إلقاء السلام سنة. إلقاء السلام يا عبد الله إحدى وسائل والأسباب التي تجعل في قلب من يسمع السلام نوع من مودة، ترى هذا هو الأصل. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ كل أحد يحب أن الناس ينظرون إليه نظرة فيها أمن واطمئنان، وكل أحد إذا خرج من بيته يكره أن يتوقع مكروها من أحد، كل أحد يحب السلامة. قد يكون هذا موجود وقد يكون هذا غير موجود، وقد يبتلى المرء بسيئات وأعمال فيسلط عليه، وقد يكون من باب رفع الدرجات. رفع الدرجات كيف؟ أنت تمشي بين أقوام وأنت على سلوك مستقيم على الطريق الذي أمرك الله به قاصدا وجه الله، كثير من العشرات ممن يملأ الأسواق فيهم من لا يؤمن بالله وجودا، ومنهم من لا يؤمن بالله ربا، ومنهم من لا يؤمن بالله إلها، ومنهم من لا يؤمن بالآخرة، ومنهم من يحمل في قلبه كيدا وغشا، ومنهم من هو منغمس في الشهوات. ما أكثر أنواع الظلم وأسبابها وطرقها، شيء عجيب. هؤلاء لا تتفق روحهم مع روح ذلك. الروح والنفس قريبة من بعض، والروح غير البدن يا عبد الله. الروح خلق من خلق الله أوجده الله في النفس، به تقوم الحياة، تخرج من البدن وتمشي في الأسواق وتطير بعيد وتأتي بعيد، وهو لا زال يمشي، ما تخرج كلها، جزء منها فقط. هذه الأرواح تتلاقى مع الناس. من كان على شاكلتك، يعني على الوجه الذي أنت فيه من عدم الغش والطيب وحب الخير للمسلمين والرغبة فيما يقرب إلى الله عز وجل والبعد عن معاصيه، هذه الروح قد تلقى نفس الروح تتآلف، ولذا تمر عليه تجد في القلب ميولا إليه ولم تره من قبل، وتسلم ويرد السلام ببشاشة. وأما أكثر الناس، وما أكثر هؤلاء في الطرقات، هذا من قديم يا عبد الله، مو من الآن. ولذا لما كان فلان يقول اللهم اقطع دابر المنافقين، قال ويحك يا عبد الله، من يبني لك الدار، ومن يكنس لك الفناء، ومن يعني يهيئ لك الطعام؟ لا تقول كذا، قل اللهم اكفنا شر كذا. لو دعوت على هؤلاء الفسقة والظلم والمنافقين استوحشت الطريق، ما ترى أحد ماشي. قال لا تقل هذا يا عبد الله، هذا موجود. الشاهد يا عبد الله، قال الربيع بن خثيم، أعد العبارة.
أخاف أن يظلم رجل فلا أنصره، أو يعتدي رجل على آخر فأكلف عليه الشهادة، أو يسلم علي فلا أرد السلام.
لا يرد السلام، أما رد السلام أراد يقول أني في غفلة، لأن رد السلام واجب يا عبد الله، وإن لم ترد عليه السلام أوجدته وحشة، هذه الوحشة يا عبد الله ما تزول، ويأتي الشيطان يقول تمعن في هذا الذي ما رد عليك، يعني انظر إليه. لذا عبد الله تغافل في مثل هذا، إن أحد إساء إليك لا تحقق من هو، ولا تنظر من هو، ولا تبحث عن من هو كما يفعل الناس، لا، تغافل وابتعد، ولا تحاول أن تعرف من هو. يقول صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد عن أحد، ما يجيني واحد يقول والله فلان كذا يقول في المسلمين وكذا فلان يتكلم في حال، لا تقولوا، لا تبلغوني، أحب أن أخرج إليهم سليم الصدر. إنك إذا عرفت وعلمت من يؤذيك في الغالب النفس تنكمش، والمرء يحب من أحسن إليه ويكره شاء أو أبى من أساء إليه، إلا من تحمل ذلك في ذات الله عز وجل. ويقول أخشى أني لا أرد السلام فيوغر صدر ذاك الذي يظن أني لم أرد عليه من كبر أو تجاهل فيعاديني. ومن حق الطريق أن أرد السلام على من ألقى إلي. أما نشاهد سيما حراس الطرق وحراس الأماكن والذين على الأبواب، قد تلقي عليهم التحية، إما يظن أنك خائف منه، أو يظنك أنك تزدلف إليه تحب تتقرب، سيما في أماكن هذه المحسوسات اللي فيه من الدوائر، لو ألقيت يقول هذا ما جاء إلا يطلب حاجة فلا يبالي إلا يرد عليك، وقد يكون مشغول إما بالآلة أو بجليسه فلا يهمه أن يرد عليك. هذه المشاغل التي نراها الآن ترى لها نظيرات فيما سبق من الأزمنة، إن لم تكن آلة خواطر في القلب، والشيطان يجول ويورد عليك من الظنون والآراء أشياء عجيبة، فيغفل الإنسان أن يرد عليه. ما سمعت القصة التي مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ مر عليه فألقى، أو على عثمان، ألقى عليه السلام، دل أنه ما سمع الرد، فغضب فذهب وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وآله وسلم تسليما، ألقيت عليه السلام لم يرد عليه. قال: ما لك يا فلان، يمر عليك أخوك فيلقي السلام؟ قال: والله ما شعرت يا رسول الله، يعني ما علمت، لأنه كان ذهنه منغمس في هموم أخرى كثيرة، مو هموم الدنيا، هموم أخرى، فلما رد عليه ما شعر. والإنسان إذا انغمر قلبه في مثل هذه الشواغل، يمر عليك الإنسان ويقع بصرك على بصره، ثم لو سئلت قلت ما رأيته، أنت صادق في زعمك وإن كنت مخالفا للواقع، لأنه ما رآه حين رآه بقلب حاضر، لأن الرؤية الصحيحة هي رؤية البصيرة، فلما ينكر هو صادق فيما يقوله وفيما يزعمه، لأن قلبه مشغول، هذا مشاهد، تفعل الفعل وقلبك خاطرك بعيد. ولذا إذا قرأت كتاب الله يا عبد الله ثم جاءت فترات القلب غفل وطار بعيدا عما تقرأه، كف عن ذلك، فإذا رأيته أنك استحضرت أقرأ، فإذا استمر معك أي بلغ بك الوهن العقلي أنك لا تستمر، إلجأ إلى ذكر الله وإلى قراءة كتاب من الكتب، فإذا كان ما استمر لابد أن تأخذ غفوة ترتاح، إما إغماض عين أو غير ذلك حتى يعود الوعي. واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ السبب الآخر الذي يمنعه من الجلوس على ظهر الطريق.
نعم. أو يقع عن حاملة حملها فلا أحمل عليها،
أو يقع عن حاملة، وقع عن يعني سقط، وقع عليه يعني وقع، إما أنه يعني سلط عليه لأنه وقع عنه يعني ابتعد عنه، الحامل الدابة ما على ظهرها تقول وقع عنها، فإذا رأيت الراكب على ظهر المركوب أو وضع عليه تقول وقع عليه. قال هنا وقع عن حاملة حملها، حاملة مؤنثة وليس من يحمل على ظهره هم النساء، إنما يحمله الذكور الرجال من النساء، وقصد أن فلان يحمل حملة، إذا سقط عن حمله يقول أعجز أن أعينه على ذلك. أنا ذكرت هذا لما؟ لأنك لو قرأت العبارة أو يسقط حمل عن أو يسقط متاع عن حاملة، الحاملة جاء بها بصيغة التأنيث لأنها صفة لموصوف محذوف، أي وقع عن نفس حاملة، النفس مؤنثة، النفس الذكر والأنثى، المراد به الدابة أو الرجل. قال أخشى أنه يثقل عليه فيسقط فيطلب الإعانة، إما أني أمتنع لأمر ما أو أعجز، فهذا سبب يدعوني ألا أجلس على قارعة على ظهر الطريق. وما قصده الحاملة ولا قصد الحمل، أراد أن يقول أن قد تقع أمور يطلب مني ذاك الذي يريد الإعانة، إما في الشهادة أو الإعانة في إنقاذه من كرب، أو إعانته في أمر مما تسبب عنه وجود هم في قلبه. فذكر الحامل وحملها، وليس المقصود بها أي ما كان على شاكلتها من الأمور، يطلب مني العون فلا أعين. قال: هذه أحد أسباب امتناعي عن الجلوس على ظهر قارعة الطريق. نعم.
عن أبي اليمان عن يزيد بن الأسود قال: لا
قال: فأنشأ الشعبي يذكر هذا، وكنا ندخل عليه بيته. أراد أن يقول الشعبي الذي روى عن الربيع بن خثيم أنشأ، يعني بدأ بعدما ذكر هذه الأسباب، قال: كنا ندخل بيت الربيع. المرء يسأل يقول: ما الدافع للشعبي أن يضيف إلى هذه الجملة، يضيف هذه الجملة إلى العبارة، أو ما مقصود فلان مالك بن المغول أن يأتي بهذه القصة؟ يقول أن الشعب يقول: كنا ندخل على بيته. أراد أن يبين يا عبد الله أن الربيع بن خثيم ما كان يهرب من الناس، وليس بمنفرد منعزل عنهم، قال: كنا ندخل بيته فيستأنس ويحدثنا ونحدثه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.